بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. لا ترفع للكافرين راية، ولا تحقق للكافرين المحاربين غاية، واجعل الكافرين المحاربين عبرة وآية. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 52 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة جاءتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء التاسع في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن خصائص العقيدة في الإسلام، فهي عقيدة تتصف بسلامة المصدر، فهي توقيفية موقوفة على القرآن الكريم وعلى صحيح السنة النبوية، ولا مجال للعقل أو الرأي فيها. أيضا هي عقيدة تتميز بالسهولة واليسر. أيضا هي عقيدة تتميز بالوضوح، فالحق أبلج والباطل لجلج. أيضا هي عقيدة عقلانية تنسجم مع العقول الصريحة، العقول التي لجمت بلجام الشرع واستضاءت بنور الوحيين الكتاب والسنة. وذكرنا خصائصها وفصلنا فيه، ثم بدأنا الحديث عن العلامات الدل على المعتقد الصحيح، وكان منها الإيمان الجازم بأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا ند له جل وعلا، والخالق هو المالك هو المدبر، فهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وكان منها أيضا الإيمان الجازم بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وفصلنا في ذلك. وكان منها أيضا من العلامات آخر علامة وقفنا أمامها، الإيمان الجازم بأن نصف ربنا بما وصف به ربنا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة على الأصل المحكم في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفصلنا في هذه العلامة في هذا اللقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. هذه العلامة مضمونها الاعتقاد الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه عليه الصلاة وأزكى التسليم سيد الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين جل جلاله، وهو المبعوث إلى الثقلين عامة الإنس والجن وكفة الورى بالحق والنور، أي بالعلم والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم ودين الحق هو العمل الصالح، ودي علامة مهمة جدا في معتقد أهل السنة والجماعة. القرآن الكريم بيّن ذلك، قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فالقرآن يبين أن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو رسول الله وهو خاتم النبيين، بل جعل القرآن الكريم اتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم أصلا من أصول الإيمان. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل وجعل طاعته طاعة لله، قال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل علق الهداية على طاعته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. بل أمرنا أن نأخذ كل ما جاء به وأن نجتنب كل ما نهى عنه، فقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل وحذر تحذيرا شديدا من مخالفة أمره، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في تفسيرها: الفتنة أي الشرك. فقال: يخشى على من رد بعض قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك. بل وحذر النبي من المخالفة ومن المعاندة ومن المكابرة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة وقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ عجيب فعلا، هل هناك من يؤمن أن محمدا خاتم الأنبياء والرسل وبعد كده يأبى يتبع النبي ويخالف النبي؟ ده أمر جلل، يعني هذا لا يتصور عند جيل الصحابة. لذلك سألوا متعجبين: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى الحق؟ من يرفض النور؟ دي قضية مهمة جدا عشان نشوف الواقع اللي احنا بنعيشه، واقع التلاعب بالسنن وهدم السنن والطعن في السنة والطعن في النبي وهدم الثوابت من أناس ربوا على موائد اللئام، وهم مأجورون بأموال الغرب لهدم ثوابت الدين، ويأتوننا في أثواب متعددة، مرة في صورة مذيع، ومرة في صورة صحفي، ومرة في صورة مفكر إسلامي. عقول مريضة وقلوب مريضة، سبحان الله، لا ترقى للفهم، جلهم لا يحسن قراءة آية من القرآن، بل لا علاقة له أصلا بالقرآن. معظم الطروحات التي يطرحها أخذها عن كتب المستشرقين أعداء الدين والملحدين، ويبدأ يتشدق بها على أنه مفكر إسلامي زي شحرور والكيالي والشلة اللي انتوا عارفينها دي، وأبو حملات عندنا في مصر، وإسلام البحيري، وكريمة، وكل من كان على شاكلة هؤلاء المجرمين الذين يهدمون ثوابت الدين ليل نهار، وعادل عصمة الشحروري الجديد، ويبدأ يتلاعبون ويثيرون الشبهات حتى يفتنوا الناس عن الإسلام وعن الدين ليل نهار. برامج ممولة وتفتح لهم جميع القنوات، طبعا مع أخواتهم التانيين بقى تغولات الصوفية ونشر البدع والخرافات وعبادة القبور والأضرحة والموالد والرقص عند الذكر والتمايل وسقق هلع يص، وهكذا. والتاني اللي يقول لك أنا النبي جالي وأمرني بالأمر المباشر اكشفها يسري، وبدأ يسري يكشف، قال وخاف انه يشوف النبي يقظة، قال بيشوف النبي يقظة، فعرض عليه يشوف النبي يقظة فرفض، يعني خاف الراجل، خاف راجل مؤدب، قال لك ازاي هعيش بعد منه، يعني لو شفته ازاي هعيش، ما شاء الله على الورع الكذاب والتقوى الباردة. مصيبة كبيرة جدا، احنا في زمن عجيب سبحان الله، زمن القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. ويقول لك أنا كان عرضت علي أيضا كرامة من الله مباشرة إن أنا أشوف الناس عريانين كما ولدتهم أمهاتهم، فأنا خفت ما أقدرش ما أعرفش أعيش، هيشوف الناس عريانين. لا تعجب، ما هم نفس هؤلاء المبتدعون الضالون هم من قالوا إن كان في ولي بيمشي عريان كما ولدته أمه. تخيل بقى يمشي عريان كده في الطرقات كما ولدته أمه. آه نعم، عندهم عادي الأمر ده، يعني يمشي كاشف عورته المغلظة أمام الناس، ده ولي ولي. يقول لك أصل الجماعة النابتة ما يفهموش كده، إحنا بنفهمش صح، أنتوا اللي بتفهموا، مشوا الناس عريانين وخليهم أولياء. أمال فين ستر العورة؟ فين الحرام والحلال؟ وعادي جدا السطوحي بقى والي عندهم ويحج لي أكثر من مليون حج في الموالد البدوي، السطوحي اللي كان عايش فوق سطح لا بيصلي جمعة ولا جماعة، وكان بيسلم على الناس بالسبحة الألف حب من فوق السطح، والي تنكر ليه؟ آه عادي جدا. وعندهم الوالي بيبيع حشيش عادي جدا على باب المسجد الأزهر كما قال علي جمعة، والي وبيبيع حشيش، وأرضه عندهم الوالي بيزني ويجي المريد يجيب له المية السخنة عشان يشط، عادي جدا الوالي. مصيبة كبيرة جدا، احنا نسأل الله السلامة. وللأسف هناك من التافهين من يسمع لهم ويصدقهم وألغوا عقولهم وغير مسمياتهم بقى، يقول لك خادم الجناب النبوي، ما شاء الله، والخادم الجناب البدوي، انت مالك من النبي، انت بعيد كل البعد عن النبي، انت تحرف هدي النبي، نسأل الله السلام. ويخترع لك الصلوات العشموية، يا أخي مرض، مرض القلوب سبحان الله. ولا يشرحون إلا كتب غلاة الصوفي زي الشعراني وغيره وغيره. فبقى زمن سبحان الله، نسأل الله السلام، هو ده بقى الزمن القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. وليل نهار رياح شبهات وهجمة على الدين. فيجي سيدنا النبي يقول لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله أكبر. فالصحابة تعجبوا قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ هل ممكن حد يرفض النور، يرفض الحق، يرفض السنة؟ قال عليه الصلاة والتسليم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. بل وأخبرنا النبي بالواقع الذي نعيش، قال يوشك رجل شبعان. شوف وصفه بإيه، شبعان طبعا بياخد ملايين، وقعد في قناة فضائية ولبس البدلة الشيك البراند وكرشه منفوخ من التخمة. يوشك رجل شبعان متكئ على آركته. انظر كده لبرامجهم هتجد نفس الوصف، سبحان الله، وكأن نبينا ينظر إلينا من خلف حجب الغيب ويبين ما يحدث عليه الصلاة والسلام. وده اسمه الغيب النسبي الذي أعلمه الله الأنبياء ورسله لإثبات صدقهم. إن الغيب كما ذكرت لكم كثيرا ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وده في كليات خمسة مذكورة في آخر آية في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. في بقى الغيب النسبي ربنا بيعلمه للأنبياء والرسل لإثبات صدقه، كما قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، أدي الاستثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من هذا الغيب النسبي الإخبار بعلامات الساعة وأشراطها كما أخبر النبي، من هذا الغيب النسبي الإخبار بما في القبر من عذاب أو نعيم، من هذا الغيب النسبي الإخبار بيوم القيامة والحساب والشفاعة والصراط والميزان والجنة والنار، الإخبار بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، ده كله من الغيب النسبي اللي ربنا أعلمه للأنبياء. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، إنما أعلمهم الله بعض الغيب لإثبات صدقه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والتسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، وقد رأيناهم يا رسول الله كما وصفت وذكرت. جالنا أبو حملات بكرشه قدام منه على الطاولة وقاعد منفوخ على الأريكة وبينكر السنة وبيطعن في السنة، إي والله، ومش عاجبه أحاديث البخاري لأنها مش موافقة لعقله المريض. وجالنا عادل عصمت برضه بنفس النفخة الكذابة والكرش الفارغ والبدلة الشيك وقاعد في البودا كاست وقاعد على الأريكة بيطعن في السنة ويطعن في ثوابت الدين. وجالنا شحرور وجالنا الكيالي وجالنا عدنان إبراهيم وجالنا علي جمعة. سيدي علي جمعة يا غالي بالله انظر لي حالي. جالنا كتير وجالنا الأزهري ومش الأزهري ويتشدقون ويتنطعون ويحاربون السنة بالبدع والأهواء، نسأل الله السلام. بقى دين موالد وقبور وإذن بالذكر من الولي عشان يأذن لك تذكر ربنا كم مرة، أصله مجرب والمريد ما ينفعش يخالف شيخه، لازم ياخد الإذن منه عشان يذكر الله، وعشان تدعو الله لازم واسطة حد تتقرب للميت ده عشان يوصلك لربنا، نفس المنهج الشركي القديم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا جماعة في مقام الدعاء ما فيش واسطة ولا شفاعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنما يجوز الاستعانة بالحي أن يدعو لك، نعم إنه هيدعو تقول أمين، إنما ميت خلاص انتهت القضية، فيش واسطة خلاص، ما في. إنما الحي الحاضر القادر على الدعاء ادعي لنا فلان ماشي، كما كان يفعل مع رسولنا الأمين، يأتي الصحابي يسأل النبي أجدبت الأرض وامتنع السماء عن القتل، فيدعو الله لنا فيرفع يديه على المنبر ويسأل ربه السقيا والغيث فينزل الغيث. زي الضرير الأعمى لما راح يستعين بدعاء النبي عشان ربنا يرد عليه البصر، فجعلوهم من الوسيلة الباطلة. سبحان الله، بعد ما يجوز ان انت تتوسل بجاه الأنبياء، ويا رجل ده كان في حياة النبي يا رجل، وسأل النبي نصا كده أسألك الدعاء لعافيتي يرد الله علي بصري، فبداية النص ايه؟ طلب الدعاء. فالنبي طب اتوضى وصلى وقول اللهم إني أسألك بحق محمد أن ترد علي بصري، أي أسألك بدعاء محمد الذي دعا لي به برد البصر، والنبي جنبه بيدعو. فحرفوا النصوص ولووا أعناقها عشان تلائم بدعاهم الباطلة. سبحان الله. فالنبي قال لنا ده يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، والله نصا يقولون هكذا، لا 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 أنا عندي القرآن، السنة أنا مش عرفني إنها صحيح، يعمل لك كده قرآن الراجل ما شاء الله عليه. طب ما أنت كذاب حد في دعواك إن أنت بتتبع القرآن، لأن القرآن قال لك نصا اتبع النبي، يا كذاب، قال لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا كذاب. القرآن أمامك أهو، أخبرني بقى كيف تصلي بتفصيلات الصلاة من القرآن، ماذا ما بتاخدش السنة خلاص هتصلي إزاي؟ هل جاء تفصيل الصلوات في القرآن؟ قال لك إزاي تركع وماذا تقول في الركوع، هترفع إمتى وماذا تقول في السجود، وعدد الصلوات كذا وفي الجهرية كذا، ما قالش القرآن، قال وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ما قالكش هتصلي ازاي. يا مين اللي قالك تصلي ازاي؟ صاحب البيان، صاحب الشرح والتفصيل، لتبين للناس ما نزل اليه، هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ازاي هتزكي لو ما بتاخدش السنة؟ ازاي هتحج لو ما تاخدش السنة؟ ازاي تتعرف على المعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء؟ يبقى هتهدم الإسلام. إذن كل من همز السنة إنما أراد إيه؟ الإسلام ككل، أراد القرآن والسنة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مأجورون، هم حثالة المجتمعات وحثالة القوم، أغراض وأعراض وسبوبة وعام، كله بيزنس. سبحان الله، وكثير منهم أصلا في الأصل غير مسلمين ويتزايق بزي الإسلام، ودي مشكلة خطيرة جدا. أعداء الإسلام ربوا لنا أجيالا عجيبة، وليل نهار لا ييأسون ويغيروا جلودهم، ليل ونهار سبحان الله، يطلع بمرة وبعد كده يغير وهكذا، وتوزيع أدوار عليهم، كل واحد له باب معين، واحد يهدم في التراث، واحد يطعن في العلماء والأئمة، واحد يقول لك ما فيش وصايا في الدين، مش عايزين علماء ولا شيوخ، احنا نفهم القرآن على طول والسنة، ويلغوا التخصص، واحد يطعن صراحة، واحد يقول لك أنا ملحد خلاص بقى يلا خبط، نسأل الله السلام. قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ردا على هذا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قرآن وسنة، ده حتى كلمة التوحيد من شقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعندنا قرآن وعندنا سنة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. واللي نقلوا لنا القرآن هم نقلوا لنا السنة، فإن شككنا في نقل السنة هدمنا القرآن، لأن نفس الناقل هم الصحابة نقلوا القرآن تواترا ونقلت السنة كذلك من المتواتر ومن الأحد بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلو قلت السنة وشككت فيها بشككت في إيش؟ في القرآن. وده الهدف، وده الهدف، الهدف الإسلام. ومعروف أن هؤلاء التنويريين زعموا، معروف أصولهم، في الأصل كانوا عبدا للشيطان في سنة 1776، وكان في مؤتمرات هنا في ألمانيا وفي غيرها لعبدة الشيطان باسم التنويريين، اللي بعد كده استقطبوا الصهيونية العالمية وبعد كده توغلوا في الأمم المسلمة لهدم الدين من داخله. فدي أصولهم عبدا للشيطان، لوسيفر. فبيقولنا بقى في صور متعددة بقى في زماننا بقى، ولابسين البدلة زي ما النبي قال كده ومنفوخ نفس الوصف. فالنبي بيرد على هؤلاء الكاذبة الدجاجلة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله وما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما أخبر النبي. يبقى احنا عرفنا منين حكم لحم الحمير؟ من القرآن ولا من السنة؟ من السنة. ما فيش آية في القرآن بتقول لك ان لحم الحمار حرام، انما السنة قالت لك. ولما النبي قال بوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقد امرنا الله باتباعه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ميتة البحر حلال ولا حرام؟ لو قلنا القرآن بس هات لي دليل من القرآن بيقول إن ميتة البحر حلال، لن تجد. هتجد الآية العامة المطلقة، حرمت عليكم الميتة. السنة اللي قيدت، أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخصصت لنا العام ده، يحرمت عليكم الميتة. لما جه الصحابة اللي بيركبون البحر يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، إن نركب البحر رحمك الله يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته. فالقوم يريدون هدم الإسلام، ويدخل لك من باب النصيحة والتنوير وتجديد الخطاب الديني، وأنا وإنت ورأسني يا جدع، نفس المنهج الشيطاني الإبليسي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا ابن الإيه؟ أنت بتنصح؟ آه. فنزلهم من الجنة بالوساوس والأكاذيب والأباطيل ودعوى النصيحة. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا ابن الإيه؟ شوف دخل منين، من مدخلين عجيبين، حب البقاء اللي هو حب النفس، ما يحبش اموت، وكمان تبقى ملك وعندك الجاه والمال ومية مية. هي دي، عشان كده القرآن قال لنا ايه بقى، احنا عشان نرجع للموطن الاصلي تاني الجنة لازم نبذل ما كان السبب في الاخراج. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لازم بقى تبذل اللي كان سبب في الاخراج عشان ترجع تاني لموطنك الاصلي الجنة، تبذل النفس في سبيل الله وتبذل المال في سبيل الله. فلابد أن ننتبه لهذه المفاهيم. فهو بيجي لك من الباب ده، تجديد الخطاب الديني، البعد عن التطرف. ده أنت المتطرف، واللي بتنشر التطرف يا مجنون وأنت لا تدري. ودي المصيبة التي هم يعلمون ماذا يفعلون، لأنهم لهم مخطط ولهم برمجة، مبرمجين على هذا ولا ييأسوا سبحان الله. وده اللي كان بيتعجب منه سيدنا عمر بن الخطاب، من جلد الفاجر المنافق، عنده جلد. ويجي لك على مراحل بقى، مرة فاكرين ميزو طبعا، تفتكروا الشيخ عبد الله ميزو، اشتغل شوية بعمة الأزهر، لقى مش جايبة، اتكشف واتفضح، فراح يبيع سمك وعمل محل سمك واشتغل في السمك، قلنا الحمد لله رجع للتخصص بقى سماك، مش بتاع مش بتاع علم، ده مش من شغلك العلم أصلا. فلا السمك برضه ما جابش معاه، فرجع لك بقى المريض بدلة وبابيون وجرافطة بقى عشان يطعن تاني في الأئمة ويطعن تاني في الإسلام ويطعن تاني في السنة. نقول له يا مسكين ما تهلك إلا نفسك يا جهول، عامل زي اليويو لعبة يلعبون بها كيف ما شاءوا. ودي المصيبة الكبيرة جدا يا إخوة، أن هؤلاء المرضى لا يدركون ذلك، أنهم مجرد كروت إذا حركت خلاص اترمت، عامل زي المنديل الكلينكس ويترمي. هكذا هم كل واحد يجي له فترة كده يلمعوه شوية ويدلوا قرشين، لما يكشف أمام صخرة علماء السنة وأمام الحق الأبلج يرموه يجيبوا غيره، وهكذا. والقرآن قال لنا الكلام ده، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يغلبون. فمهما فعلوا نحن لا نخشى على الإسلام، لأن الإسلام محفوظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما أنا أخشى على نفسي، أنا هل سأقوم بالدور في نصرة ديني ولا لا؟ هل سأفتن بكلامهم الباطل ولا إيه؟ لابد أن تكون حريصا على إسلامك، يبقى لابد أن تكون حريصا على العلم لتتمكن من دفع الشبهات والرد على تلك الأباطيل اللي بتعرض عليك ليل نهار، دخلت في كل مكان، في بيوتنا مع هواتفنا في كل مكان، الفتن عاملة زي قطر السماء، فلابد أن تتحصن بالعلم. ده غير بقى شبهات الملحدين ومش عارف، وشغلانة كبيرة جدا. لما يجي لك واحد ملحد يا أخي سقف، سبحان الله، الإلحاد مرض قلب، ضيق نفس، سفاهة عقل، يقولون كلام يا شيخ يضحك منه العقلاء وهو معتقد ده العلم. يعني واحد منهم اسمه مش عارف احمد حرقان، حتى شوف الاسم سبحان الله، ما دي من الاهانات. فايه بقى فضيله الملحد احمد حرقان؟ ايه اللي ايه اللي تعبه؟ هو مش عاجبه العذاب الابدي في النار للكفار يوم القيامه، فهو عايز يدلل ان ده ظلم وجور، يعني ان ربنا ظالم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول لك يعني هل معنى كده لو واحد غلط غلطه يعني يتعذب دائما؟ مش ده ظلم وجور؟ يعني انت ابنك لو غلط غلطه وكسر كوبايه هتبدا تعاقبه طول العمر؟ طبعا ده كلام يضحك منه العقلاء. كوبايه؟ بالعكس، من قالك الكلام ده؟ لو ابني كسر الكوبايه هطبطب عليه واجيب له كوبايه غيرها، مش هنعاقبه اصلا يعني، بس هنخاف عليه الجرح، نقول له ابعد بس عن الزجاج المكسر. يا مجرم، هتساوي الكفر بالله ومعاندة دينه بكسر كوباية يا جهول؟ شتان بين هذه وتلك. ده حتى العقوبات في الدنيا على الأخطاء متفاوتة وفق عظم الجرم، ولا إيه؟ ده قانون الدنيا. مش في حاجة اسمها الإعدام؟ واحد قاتل صح؟ بيقولوا حكمه إيه في الدنيا؟ الإعدام. يعني الإعدام يعني الموت، يعني سلب إيه؟ الحياة. عقاب أبدي ده اللي مش أبدي، سلب حياتك كلها اهو، ده قانون بشر. ده حلو على قلوبهم، انما بقى لما رب البشر يعذب الكافر الجاحد اللي حارب الله وحارب دين الله وحارب رسول الله وعاس في الارض فسادا، اصل ده ظلم. يا اولاد الايه يا مجرمون، يا سفاهة عقول، اللي عايز يساوي الكفر والعناد بكسر كوباية طفل عشان يلعب على ادمغة العوام ويزرع فيها الشك. لا، والأدهى والأمر يقول لك بقى، يقول لك واحد ملحد تاني بقى يقول لك هل يستطيع ربكم انه يخلق صخرة ويعجز عن حملها؟ يا ربي سبحانك، ما أعظم شأنك، يتلاعب بعقول العوام. يعني هل ممكن يخلق صخرة كبيرة قوي ويعجز الخالق عن حملها؟ يا جهول، كيف خالق ويعجز يا جهول؟ هذا عبث. الله على كل شيء قدير. وبعدين هذا سفه وعبث، والإله ينتفي عنه العبث والسفه، يعني يخلق صار وما يقدرش يشيلها، ده عبث. الإله يقول لشيء كن فيكون، وفين في المصالح والمنافع مش في العبث والسفه، لأنه منزه عن العبث والسفه. وبعدين غابت عنك السماوات والأراضين، تقول لي صخرة يا أبو صخرة، يعني حتى سؤاله باطل عقلا وفطرة. وقيس على ده كتير بقى بيستغلوا البسطاء والعوام حتى يتلاعبون بأفكارهم. هؤلاء يا إخوة ما عظموا الله حق، ما قدروا الله حق قدره. هؤلاء يعيشون عيشة البهائم. آه ما هو عنده كده الملحد يقول لك أنا عندي حاجة اسمها الانسجام مع مكونات الكون، مع البطاطس، أصلنا زرعة زي زرعة البطاطس، له شبه من البطاطس، والتاني قال لك القرود، ما هتعمل لهم إيه؟ واحد مقتنع إنه كان أصله قرد، هتصلح فيه إيه ده؟ زي ما قلت لكم زمان، جاني واحد منهم هنا في ألمانيا عشان يتناقش معي، المترجم بيترجم، هو مقتنع إن الكون ده صدفة، وراح قال لي كده يعني ممكن نجيب كمبيوتر؟ قلت له اه. بعدين قالوا نقعد القرد عليه، برضو القرد مش عارف ايه حكايته مع القرود، هي عندهم مشكله مع القرود، القرد هيقعد على الكمبيوتر. وبعدين القرد قعد على الكمبيوتر، قال القرد قعد يخبط على الكيبورد، اه فيبقى حروف ملخبطه كتير لانه قرد. قلت له اه. قال لي ممكن في مليون حرف تطلع كلمه صح، اهو الكون كده. فضحكت فقلت للمترجم قول له طب القرد ده مين اللي يفتح له الوورد بتاع الكتابه؟ مش الكمبيوتر ده لازم حد يكون عنده عقل يفتح برنامج الوورد عشان ايه؟ ولا هتخش تكتب ازاي؟ ينفع افتح واكتب؟ هتكتب على ايه؟ مش في برنامج اسمه الوورد تفتحه عشان تكتب؟ مين اللي فتح الوورد للقرد؟ ما قعدنا نضحك انا والاخ المترجم. قلت له انا عايز اعرف ايه مشكلتكم مع القرود؟ ونظرية التطور وداروين والمشكلة الخطيرة دي اللي كل أهل العلم من العقلاء أبطلوها. قلت له يا أخي ده في جنينة حيوانات هنا في دار بروكن، كان مر الإخوة زمان في 2007 قالوا تعالى كده نخرجك شوية نوديك حديقة الحيوانات. فدخلوني كده بيت فيه ثلاث غوريلات كبار قوي، عارفين الغوريلا الكبيرة دي؟ فقلت له طب الله يكرمك أنا عايز أسألك سؤال، ما دام القرود أصلكم قرود والتطور هنا، اشمعنى التطور وقف على الثلاث غوريلات اللي في جنينة الحيوانات دول؟ وبعدين حابسينهم في أقفاص ليه؟ يمكن قرايبك دول من أجدادك ولا أعمامك، ينفع تسجنوا قرايبكم يا جماعة؟ تقول لي من عقول عفنة مريضة؟ فدول من الآخر يريدون الإباحية التامة، فالدين هيقيدهم يقول له حلال وحرام، هو عايز ينطلق في الفسق والفجور فيعمل اللي عايز يرضي ضميره، يقول لك مفيش إله والكون ده صدفة، يعني افعل ما شئت بقى من جرائم، اشرب خمر زي ما انت عايز، اذني زي ما انت عايز، ابجر زي ما انت عايز، مفيش عليك اي قيود. هو عايز الحرية المطلقة في كل شيء، مش عايز حد يقول له حلال عشان كده يقول لك مفيش حاجة اسمها انت مش واصي عليا، هو عايز دي. طب لماذا انزل الله الكتب وارسل الرسل؟ ليه؟ عشان امر بمعروف ونهي عن منكر. القوم لا يريدون ذلك. الرقاصة عايزة ترقص ما يبقاش عندها ضمير هيأنبها ان في شيخ بيقول حرام الرقص والعوري، عشان كده بتقول لك اصل الرقص حلال، ده فن. اه وبعدين بتجود كمان الاخت الرقاصة بتقول لك اصل انا ده لو حرام ما كنتش عملته قدام الناس. ما شاء الله عليك، يعني عشان بتتعرق قدام الناس يبقى حلال. تخيل وصلنا لغاية فين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا إخوة ديننا جميل أوي لو فهمنا. النبي جاءنا بالرحمة، جاءنا بالنور، وإذاك انظر للرعيل الأول مع النبي، شوف الجمال بقى والالتزام والاستقامة والسمع والطاعة. جيل هو من أنقى الأجيال قلوبا ومن أزكى الأجيال عقولا، جيل الصحابة ده أفضل البشر قاطبة بعد الأنبياء والرسل. فانظر إليهم مع نبيهم عليه الصلاة والتسليم. وكي قضية الاتباع، عمر يقف أمام الحجر الأسود يخاطبه: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل ويقول: هكذا فعل رسول الله. يا على الجمال ده، ما يعجبش بقى عادل عصمة الشحروري، يعمل لك كده ويبوز لك ويرقق شفايفه وتخنكتك الخيبه يا جهول يا حقود، ويبطل الثوابت. بيقول لك اركان الاسلام خمسه، النبي اللي بيقول مش احنا بنقول، يا غبي. يقول لك: لا هما ثلاثه بس من القران. كتك الخيبه، لا عارف فرق بين الركن ولا بين الشرط ولا بين الواجب، وحالتك كرب وبؤس. وبيستغل بقى انه قاعد مع مذيع مش فاهم زيه، وعمالين يخبطوا ويرزعوا في الدين زي ما هم عايزين. عليكم السلام. فدي المشكله الخطيره اللي بنعيشها، فلازم نحفظ اولادنا من شر هؤلاء بتحصينهم وتعليمهم وتربيتهم. شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في يوم يقول: قال النبي عليه الصلاه والسلام: التسليم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. حديث النبي. أحد أبناء ابن عمر يقول له: بل نمنعهن، إنهم يفعلن ويفعلن. فسبه سبا شديدا، قيل ولأول مرة يخرج السب من لسان ابن عمر لولده. قال: ويلك، أقول لك قال رسول الله وتقول نمنعهن؟ وقاطع ولده فلم يكلمه حتى مات، لأنه بس اعترض على نص للنبي. هو ما اعترضش على النص، هو اعترض على حال بعض النساء التي يفسدن داخل المساجد، فقال نمنعهم. يا الله. ابن عمر نفسه قيل له، وعمر كان معروف بالغيرة الشديدة، وكانت زوجة عمر تخرج الفجر والعشاء تصلي في مسجد النبي، فقيل لابن عمر: لماذا لم يمنع عمر أهله؟ قال: يمنعه حديث رسول الله. لا تمنع إماء الله مساجد الله. خلاص انتهى، عنده نص، انتهت، سمعت وأطعت. فده صاحب القلب الحي مع المنهج، سمعت وأطعت. إنما صاحب القلب المريض والعقل السقيم هيقعد بقى يتلوى ويتلون زي الثعبان وزي الحية عشان يبطل المنهج. فسعيهم غير مشكور وعملهم غير مقبول. هؤلاء الذين يطعنون في ثوابتنا وفي ديننا ليل نهار. ابن عمر لما جلس في مجلس الحجاج بن يوسف وبجواره يجلس ولده سالم رضي الله عن سالم، فالحجاج دخل قال: يا سالم، خذ هذا الرجل اقطع عنقه. وطبعا الحجاج كان فاسقا فاجرا ظالما جائرا، وإن كانت له حسنات أخرى في تنقيط المصحف وخدمة ونصرة الدين إلى آخره، فنسأل الله أن يعفو عن، لأن في الآخر هو مسلم على الراجح، لكنه ظالم فاسق، فلا نعلم بالدعاء له، ولكن في حقيقة الأمر كحكم شرعي نسأل العفو. لكنه كان فاجرا فاسقا قاتلا، وكان يقتل بالشبهة. فطبعا سالم أخذ الرجل ده، الأمير بيؤمر أخذه، ربما يكون هذا الرجل اقترف حدا يقتضي القطع أو القتل، فلابد أن يقتل، من قتل يقتل. فابن عمر خرج مع الرجل سالم، عفوا، ابن عبد الله بن عمر، فسأله: هل ارتكبت ما تحد فيه بالقتل؟ أنت عملت جرم يقتضي القتل؟ قال: لا والله يا ابن عمر، فأنت تعرف الحجاج. قال: أخبرني بربك، هل صليت الصبح في جماعة اليوم؟ قال: نعم. قال: اختر أي الطرق فانصرف. وخلى سبيله ورجع، وقعد بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج قال: قطعت عنك يا سالم؟ قال: لا. لا ولما؟ قال: لم يرتكب ما يحد فيه بالقتل. أدي نصيحة الحاكم هي بقى في مجلسه وقوة العالم، لم يرتكب ما يحد فيه بالقتل. ثانيا صلى الصبح في جماعة. ف فتعجب الحجاج من قوله وقال وما بال صلاة الصبح في جماعة؟ قال سمعت أبي هذا يخبر عن رسول الله أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فقال ابن عمر فرحا مسرورا الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. الله، شوف السنة والمنهج أمام طاغية من الطغاة وجبار من الجبابرة، ولم يمنعه ذلك من قولة الحق وتعظيم السنة والمنهج. هكذا هم العلماء يقولون قولة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. ابن عمر كما ذكرت لكم كثيرا كان في سفر، فأمر دبته في مكان مر به أن تدور دورة، ثم نزل عن دبته وقف ابتسم ثم ركب وانصرف. كل ما يمشي في المكان ده يعمل كده. فتعجب رفقاؤه فسألوه يا ابن عمر كلما مررت بهذا المكان تفعل وتفعل؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من الأصفار، في هذا المكان دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي وابتسم النبي، ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. يا على الجمال، حتى في دي ابن عمر أي يعني قد يكون أمر جبلي طبعي، الدبة كده نحرت فالنبي ابتسم لحالها بس زي ما عمل أعمل خلاص. يا إخوة، ده كان الصحابة من تعظيمهم للسنة قد يمنع على أنفسهم المباحات والأمور الجبلية الطبيعية لأن النبي يكرهها. يا الله، كلكم حافظين قصة أبي أبو الأنصاري مع النبي في بداية الهجرة لما النبي نزل المدينة مهاجرا، فالدبة بركت أمام دار أبي أيوب، فمن اللي استضاف النبي في البداية؟ أبو أيوب الأنصاري. هيقعد في بيت أبي أيوب الآن، كان عنده طابقان في البيت دورين يعني. فقال يا رسول الله اصعد أنت للعلو ونجلس نحن في السلف السفل أنا وأهلي. قال لا، السفل أرفق بنا. خلاص، سمعا وطاعة. ليه أرفق؟ لأن الصحابة هيجي يزوروا النبي ويسلموا على النبي، فده هيشك على أهل البيت لو النبي فوق في الطابق العلوي طالعين نازلين، والبيوت قديمة كانت من طوب لبن والعملية من جريد نخل، فيبقى في مشقة. فنقعد تحت بحيث اللي يجي يكون قريبين من الناس، ما نضرش أهل البيت اللي ساكنين وهكذا. طيب، يقول أبو أيوب فنزلت على رغبة رسول الله، خلاص ما قدرش أتقدم ولا أتأخر. وبعدين يقول فبت ليلة صعبة جدا، كنت أقول لنفسي كيف تطأ قدمي سقفا تحته رسول الله، يا ربي سبحانك إيه الجيل ده. يقول فكنت إذا أردت الحركة على جدران بيتي، ما يمشيش في الوسط أبدا، يمشي على الجدران كده. يقول فمن شدة الأمر انكفأ لنا إناء به ماء، فخشيت أن يسقط قطر الماء على رأس رسول الله، فجئت بالفراش الذي نلتحف به وجففت الماء، وبتنا في هذه الليلة بغير فراش وبغير غطاء. فقصصت على ذلك، قصصت ذلك على النبي في الغد، حكيت للنبي اللي حصل امبارح، فرفق بنا فصعد إلى العلوي. مش عارف يعيش بقى طول ما أنا قاعد معاه، مش يقدر مش عارف يعيش ده طول ما أنا قاعد تحت السقف، فنطلع فوق. طيب، يقول فكانت أهلي تعد الطعام لرسول الله، يعملوا الأكل وننتظر أنا وأهلي حتى يفرغ النبي من طعامه لنأكل من الموضع الذي وضع فيه النبي يده. ياه، يعني عملوا الغداء يطلعوا للنبي ويستنى ما يأكلوش، النبي طبعا يأكل ما يستطيع ثم يترك بقية الطعام، فيأكلوا منين بقى؟ من المكان تبركا بالنبي. الله، يقول وذات يوم أعدت أهلي طعاما وأرسلته للنبي وانتظرنا كعادتنا، وإذا بالنبي يرد الطعام ولم يأكل منه شيئا، ما كلش. فحملت وعدت إلى رسول الله، يا رسول الله ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من موضع طعامك، فلما لم تأكل طعامنا؟ قال أبا أيوب إن هذا الطعام فيه شجرتان لا أكلهما، الثوم والبصل. أنا بأكلش أي أكل فيه إيه؟ ثوم أو بصل. فسأل أبو أيوب أحرام هي؟ قال لا، ولكني أناجى. قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسي أكل البصل والصوم. نقول هذا لأبو حملات والعادل عصمت والمجرمين اللي بيهمزوا في السنن. أين أنتم من أبي أيوب الأنصاري؟ قال بس خلاص، يعني أنت بتكره البصل والثوم وأنا كمان أكره البصل، مش حرام لكن مش هنأكله خلاص. ياه إيه الجمال ده، جمال الصحبة. لأنهم باختصار عرفوا قدر نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعظموا منهجه وعظموا سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن من علامات معتقد أهل السنة الاعتقاد الجازم بأن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والرسل، خليل الرحمن جل وعلا. وذلك النبي بيّن أنه خاتم الأنبياء والرسل كما جاء في الصحيح، قال إن لي خمسة أسماء، أنا محمد أتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن هذه علامة مهمة من علامات معتقد أهل السنة، الإيمان الجازم والاعتقاد الجازم بأن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خليل رب العالمين، وأن الله تعالى أرسله للثقلين الإنس والجن كافة إلى قيام الساعة صلوات ربي وتسليمات عليه. بهذا القدر نكتفي. والآن إذا كان في أسئلة أو استفسارات عبر البث نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. نعم، ما في أسئلة؟ طيب في أسئلة عند الحضور؟ ليس بيه؟
ما يخش ريح لكن بعد النقطة.
نقاط. نعم. بقع. فقعة. طيب. بيسأل هنا في بعض الأحيان يعني ما فيش ريح خرج، لكن ممكن ربما هو بيحاول يحبس فبيشعر ببعض النقاط، صح؟ النبي سئل هذا السؤال، إن أحدنا يجد الشيء في صلاته أفيخرج من صلاته؟ قال لا، حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا أو كما أخبر النبي. ودي قاعدة أصولية اسمها اليقين لا يزول بالشك، يعني الشك لا يزول به اليقين. اليقين إن أنت طاهر، أنت يقنت إن الوضوء انتقد بخروج الريح أو إنك تشم الريح، خلاص فسد الوضوء اتوضى. إنما لا، أنا بحبس نفسي وبحاول أشفط للأعلى في هواء لكن بيطلع لفوق مش لبرة، يبقى لا حرج، ما في شيء. إنما لو خرج شعرت به خروج ولو كده، يبقى خلاص اتوضى. نعم، الله يكرم. المهم اليقين، حتى لو ما سمعتش، شميت أو شعرت أو تأكدت إن في حاجة خرجت، خلاص اتأكدت. هاي أدهم، اتأكدت. طب قوم اتوضى. تفضل. آمين. نعم. من أعتق في ليلة خلاص برأ من النار، انتهت القضية، خلاص بقى، خلاص أعتق. مدام أعتقه الله لن يدخله النار، لن يدخله النار مدام أعتق. فنسأل الله أن نكون من المعتقين. اللهم أمين. نعم.
بالنسبة لهدول العوام اللي يتبعون هذا أبو حمالات والثاني، شو مصيرهم شيخنا؟ شو
بيسأل عن العوام اللي بيتبعون هؤلاء الضلال ليل نهار في وسائل الإعلام من ولاة صوفية ومن تنويريين زعمهم ظلميون، ما مصير العوام؟ العام لابد أن يسأل العلماء. فالعام إن كان الجهل عنده مطبق ولا وسيلة للتعلم يعذر بجهله، إنما إن وجد العلم وشاف في خلاف لابد أن يسأل فلا يعذر. فإن كان في بيئة معزول عن العلم فده يعذر بجهله، إنما إن وجد العلم ووجد العلماء فيجب عليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يعذر بالجهل الكسبي، إنما يعذر بالجهل غير الكسبي. يعني إيه؟ الجهل الكسبي اللي هو بسببي أنا، العلم موجود بس أنا مش عايز أتعلم ورافض العلم ورافض أسأل، لا أعذر. إنما إن قطعت وسائل العلم، يعني بعض العوام محيطهم كله ضلال ما فيش ما يعرفش حد، زي الجماعة بتوع الموالد دول من العوام اللي جايين من الصعيد، وين دول ما يعرفوش حاجة خالص، دول للأسف العمم دي بتجرهم زي البهايم. وطبعا العمم بالنسبة لهم سبوبة بيزنس، أموال نزول وأموال وجاه ومناصب، إنما يعني البسطاء ده اللي جاي من صعيد مصر ده ما يعرف شيء خالص، فبيزيله إن القبر ده الوالي ده مش عارف بيفعل ويفعل ويفعل، يعني بينساق، فهذا يعذر بجهله. إنما إن كان في المحيط من يعلم ويذكر فلا بد أن يسأل، والله أعلى وأعلم. نعم تفضل. بيسأل طب ربنا أعطك حد من النار مثلا في ليه، طب ما بعد كده يعمل ذنوب، ما دام ربنا أعتقه بعلمه فهو يعلم أنه إن وقع سيوفق للتوبة فتبدل السيئة الحسنة. نعم.
العلماء أو اللي بده عن حالهم العلماء هذول اللي بضلوا كلهم، أنت يعني عارفهم، أنا ممكن إني مثلا أحذر منهم أقول لهم شيخ مثلا ذكرهم بالسوء كذا كذا، لازم أحذر منهم؟
لازم تحذر من أهل الضلال ما دام الضلال بين، فما دام علمت ممن تثق في علمه وورعه أن فلان هذا من أهل الضلال من أهل البدع العامل بها والدعي إليها، تحذر منه على قدر فهمك وعلمك في هذا الباب. إنما في مقام آخر زي مقام بقى التجريح اللي بين أهل العلم وبعضهم بعضا، ده يترك لطالب العلم المتقن، إنما أهل البدع اللي هم ظاهر فيهم البدعة كلنا نحذر منه. نعم الله يبارك. نعم تفضل. عليكم السلام. نعم.
أنت تكلمت يوم العيد بالضبط بالنقطة هاي.
نعم.
ما تكلمت من واجبات الزوج للزوجة.
نعم.
فكثير يعني عم تصير إشكاليات وظلم للمرأة والسب.
نعم.
إيش بدأ؟ يعني كثير أشياء كثيرة.
نعم.
الأم والأخت والأب.
نعم.
وهي يعني بعض الزوجات بيقول إنه أنت مثلاً. وبيجوز انك تسجد لو لغير الله سجدت بجوز تسجد لزوجها، فبيجيب كل الاشياء اللي من طرفه هو.
نعم احسنت.
فبحصل كثير حاجات كبيره يعني.
نعم.
وما بينقل اي شيء.
ما عشان انت ما حضرت ليش كثير في هذا الباب.
انا حضرت.
نعم.
انا بصراحه حد كلمني.
نعم.
انا قلت فقط يوم العيد الشيخ تكلم بالنقطة هاي.
نعم.
جاب انه واجبات الزوج للزوج، اما كل مرة بيتكلم عن طرفين.
نعم احسنت. يوم العيد كان لها مناسبة خاصة. احسنت. يوم العيد كان فيه مناسبة خاصة ان كان منتشر في رمضان بين الاخوات من يدعون النساء الى التمرد على الازواج وعدم السمع والطاعة وعدم ان طاعة الزوج غير واجبة. فأنا في الدارس. نعم. فكان العيد كان فيه حادثة عين وقعة، فكان لابد من التحذير لها، ثم خطبة عيد قصيرة ما ينفعش فيها التفصيلات إن أنا أجيب الحقوق والواجبات جميعا، فكان العيد لعلة ما لأمر طارئ موجود بين الأخوات، بعض الأخوات الداخلات على المسجد جئنا لإفساد النساء، معرفش بقى جايبين الفتاوى دي منين، ف
فكان لزاما ان احنا نوجه الاخوات هنا في مسجدنا في خطبه العيد لهذه المساله. لكن القضيه في بيت المسلم يمكن كل الرجال هم بيشتكوا مني ان انا دايما في صف النساء. يعني الرجال نفسهم اللي قاعدين هنا دول كلهم دول بيخافوا مني في الدروس لما اتكلم عن الاسره المسلمه، يقول لك بس هنتضرب في البيت النهارده.
حضرت كثير كنت تتكلم في التوازن.
نعم.
يعني اللي ذكرته انه قلت فعلا يوم العيد كان شو القصد في
مشكله. احسنت، كان في مشكله. انا احسنت. انما طبعا الزوجان في حقوق وفي واجبات. فمن حق الزوجه على زوجها نعم حسن العشره والموده والنفقه والرعايه وتعليمها دينها والحفاظ على سمتها والحفاظ على دينها واكرام اهلها والنفق عليها واكرام الزوجه. دي كلها احنا يعني عملنا فيها لقاءات متعدده وسلاسل. فهناك في الاسلام عدل في هذا الباب. فكما ان للزوج حقوقا فكذلك للمراه حقوقا، لان النبي قال النساء شقائق الرجال. بل نجد أن النبي يعلمنا كقدوة، يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تقول أمنا عائشة وكان النبي في مهنة أهله يخيط ثوبه يخصف نعله يحلب شاته، بيساعد في البيت يرفع الحرج عن الزوجة ويتغافل عن أخطاء الزوجات. وهكذا ينبغي أن يكون الزوج في بيته رحيما كريما. النبي لما سئل عن حق الزوجة، لما سأله الصحابي ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، لا تضرب وجها، لا تكسر عظما، لا تقبح، لا تهجرها إلا في البيت. يعني إيه؟ اوعى تضربها بالألم، ضرب الوجه حرام. اوعى تسبها يا بنت ويا بنت ويا بنت ويا بنت، يحرم هذا يحرم، هذا ظلم وجور. إنك أخذتها بكلمة الله واستحللت فرجها بأمان الله فهي أسيرة عندك، فلابد أن تتقي الله فيها، هي ضعيفة فلابد أن ترحمها وأن تكون قواما عليها بالرعاية والوقاية، مش تكون سيفا مسلطا على المرأة. أبدا ما قال بهذا أحد، سبحان الله. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بأهله، كان يداعبهن ويلاعبهن ويرفق بهن ويجبر خاطرهن. هكذا والزوج المسلم. فهي مسألة عدل وإنصاف بين الزوج والزوجة، هنا حقوق وهنا حقوق، هنا واجبات وهنا واجبات. إن قامت الزوجة بما عليها وقام الزوج بما عليها استقر البيت، إن قام البيت على أساس من تقوى الله استقر. أما إن احنا في يوم العيد اتكلمنا فقط عن قضية وجوب خدمة الزوجة لزوجها، كان ردا على فتنة حاصلة بين الأخوات، فكان لابد من علاجها في خطبة العيد في كلمات يسيرة، والوقت لا يتسع للتفصيل في الحقوق والواجبات، فهذا له موطن آخر. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك على السؤال. نعم الوقت دخل أبي يونس؟ ها؟ ثلاث دقائق. طب في سؤال أخير عشان نختم اللقاء. للأسف مش عندكم بس، وعندنا في جميع البلاد للأسف تجد ظلما بينا في باب الميراث، ويأكلون ميراث الأخوات، ودي مصيبة كبيرة. الميراث فريضة من الله.
أحد أقربائي عنده أربع أولاد وثمان بنات.
يا الله.
قال كل ولد يأخذ بنتين.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سجل الأرض كلها باسم ال
أكلوا النار، قطعة من النار والعياذ بالله.
بنات وين؟ ولا
شيء. أكل الميراث، أكل أموال اليتامى ظلما وجورا. والميراث فريضة من الله عز وجل، فليتق الله كل صاحب مال في ماله، وليتق الله في أهله وولده. للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوجة لها حصة في الميراث، الأب له حصة في الميراث، الأم لها حصة في الميراث، الأولاد لهم حصص فرض، فلابد أن يأخذ كل صاحب حق حقه، وإلا تبقى نار يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك في الأثر يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته، يعني يظلم في الميراث فيدخل النار والعياذ بالله. نسأل الله السلام بهذا القدر يا إخوانك.